فإنه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا عميت بهجته عليه وكان بدءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال ابن كثير عن إسناده: هذا إسناد جيد، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وصححه الألباني رحم الله الجميع. أيها الإخوة في الله، هذا حديث عظيم القدر، لأنه يشخص مرضا من أبتك أمراض العصر، ألا وهو مرض التكفير بغير حق، ثم ما ترتب على التكفير من استحلال الدماء والأموال وإشاعة الفوضى والرعب في بلاد المسلمين. ولنا معه في هذا المقام عدد من الوقفات. أولا، إن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن ينطق عن هوى، بل كان ما جاء به وحي أوحاه الله إليه، والله علام الغيوب لا تخفى عليه خافية، ماضية أو حاضرة أو مستقبلة. وقد سبق في علمه سبحانه أن سيكون في هذه الأمة من سيكفر المسلمين بغير حق ويسفك دماءهم بغير حق، لذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة حتى نكون على بينة وبصيرة منها، فلا تشركنا سياراتها ولا تدركنا أعاصيرها، حيث نرى أنها الحق وأن ما خالفها هو الباطل. ثانيا، هذا الرجل الذي تخوفه علينا النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه قرأ القرآن، أي حفظ صروفه وأتقن قراءتها، وكان بدءا للإسلام، أي صار ناصرا للإسلام، مدافعا عنه، دافعا عنه بأي نوع من أنواع النصرة، بتعليمه القرآن أو جهاده بالسيف أو بغير ذلك من الوسائل. ولا شك أن فتنة هذا الصنف أعظم من فتنة غيره، لأنه محجوب على الإسلام، يتكلم بلسان الدين ويلبس عزامة الدين، فالناس أشرع له تصديقا وأعظم به ثقة، بخلاف من عرف بتهتكه وعرف بفجوره وفسوقه وانخلاقه من الدين، فهذا لا يقبل منه ولا يلتفت إليه ولا يؤبه به، بل لا يزيده حوضه للدين إلا نقطا عند الناس وانحطاطا في أعينهم. ثالثا، هذا الرجل بعد أن قرأ القرآن وقال منه ما صار من خدمة الإسلام غيره إلى ما شاء الله، أما تغيير حروفه فلا يستطيع، لأنه سرعان ما يتضح، فالقرآن محفوظ ولو غيرت نسخة أو عشر أو مئة، فكتاب الله محفوظ في المصاحف وفي الصدور، والحمد لله على ذلك، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويذكر القرآن في الذكر ذكورا أوليا. ولكن هذا الرجل غير تأويل القرآن وحوط معانيه ونزل آياته على غير محامله الصحيحة. ومن ذلك مثلا أن جعل الكبائر بمنزلة الكفر فتجده يكفر بالمعاصي، وبناء على ذلك تراه يكفر كثيرا من المسلمين بغير حق. ومن ذلك أن يفسر الآية تفسيرا مجملا عاما مع أنها تحتمل أكثر من معنى لا يستقيم المعنى الصحيح لها إلا بالتفصيل، مثل قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيفسرها تفسيرا عاما فيكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا من أفضل الباطل. إن العالم المجتهد إذا أحصى في فتواه فقد حكم بغير ما أنزل الله، فهل يكون بذلك كافرا؟ معاذ الله، بل هو مأجور عند الله أجرا واحدا لاجتهاده. إن السلف الصالح فسروا هذه الآية بما مقتضى أن الحاكم يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله إذا كان مستحلا والعياذ بالله. أما إذا لم يستحل فهو من باب كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وغيره، أي كفر لكنه دون الكفر الأكبر. أما إذا كان خطأ في الاجتهاد ممن له حق الاجتهاد فهذا مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه. ومن أمثلة تحريف معاني القرآن عند هذا الصنف من الناس أن يأتي إلى النص الشرعي الذي يخاطب ولاة الأمور فينزله الواحد منهم على نفسه. ومثال ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فيقوم الواحد منهم وهو في ظل دولة لها إمام فيحرض الناس على ما يسميه هو جهادا بدون أن يقوله ولي أمر المسلمين بذلك، ويقول: أنا أنتظر قول الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولا شك أن هذا باطل من القول. وإذا أردت أن تعرف القرآن فانظر يا عبد الله هل كان الصحابة يعلنون الجهاد من عند أنفسهم أم كانوا ينتظرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون بأمره ويكفون عنه بأمره؟ أفهؤلاء القوم أحرصوا على تطبيق القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن منع أولئك العلم والتقوى والوقوف عند حدود الله. إن الله عز وجل خاطب نبيه بالتحريض على القتال باعتبار أنه ولي أمر المسلمين وإمامهم، وهو خطاب من بعده لأولي الأمر، فأمر الجهاد منقول إليهم باتفاق الأئمة. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاصر من ورائه. ومن أمثلة تغيير معاني القرآن أنهم يجيئون إلى آيات النهي عن موالاة الكفار فيظهرون في الموالاة المحرمة التعامل المباح الذي دل الكتاب والسنة على نباحته. فإذا تعاقدت الدولة المسلمة مع الدولة الكافرة قالوا هذا كفر وردة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أبرم اتفاقية حسن الجوار مع يهود المدينة، ثم أبرم عهد الصلح مع مشركي قريش في الحديبية. وإذا حصل التبادل التجاري مع الدولة الكافرة قالوا هذه موالاة، وحرموا على الناس شراء المنتجات التي تأتي من دول الكفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه 30 صاعا من شعير حرمان ترعه لديه صلوات الله وسلامه عليه. إسوة الإيمان، هذه بعض صور تغيير معاني القرآن الكريم التي ضلوا بسببها وأضلوا بها كثيرا ممن لا فقه عنده ولا علم ولا بصيره. رابعا، هذا التغيير لمعاني القران ولاحكام الشريعه له سببان رئيسان، اولهما الجهل، وسبب الجهل هو عدم تلقي العلم على اهل العلم والسنه، فاليوم الشاب نفسه على جهال مثله يتلقى على ايديهم او ينعزل على كتبه يقراها دون وعي ولا بصيره. والله امرنا بالرجوع الى اهل الذكر. اما تلقي العلم عن طريق الكتب وحدها او الاشرطه وحدها او مواقيع الانترنت وحدها ونحو ذلك، فهذه لا تخرج الا جهالا ضلالا الا ان عظمه الله. ان كثيرا ممن يقتدي بهم بعض شبابنا وبتلاتنا هم في الاصل من الجهال الذين لم يتلقوا العلم الشرعي على اهله، بل ان فتشت اكتشفت بان هذا تخصصه في الزراعه، لان هذا تخصصه في الزراعه وذاك تخصصه في التجاره واداره المال، والثالث تخصصه في علم النفس والاداره، والرابع تخصصه فن وتنفيذ، والخامس تخصصه عربدة وتلقيح، وبين عشية وضحاها، وإذا هم أصحاب فتوى وتوجيه، صاروا مرجعا للناس، تعقد لهم المحاضرات والدروس، وتصدر لهم الأشرطة، وأصبح لهم جمهور عريض من المسلمين، ترد من أجل كلماتهم فتاوى أهل العلم، بل ترد لأجلهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. السبب الثاني هو الهوى، فبعض الناس يكون عنده علم لكنه يفتقد المصداقية والأمانة، فيحرك معاني الشريعة لمصلحة شخصية أو مصلحة حزبية والعياذ بالله. ولهذا تجد هذا الصنف كثير التلون والتشكل، كل يوم لهم وجه، كل يوم لهم موقف، لا أقول في المسائل الفقهية التي يدخلها الاجتهاد، لكن في المسائل العقدية المحسومة التي لا تقبل إجهاد النظر، فعلى المسلم أن يجتهد في طلب العلم قبل أن يتكلم في دين الله. عليه أن يلتزم الصدق والتقوى وأن يمشي على مقتضى العلم لا الهوى. خامسا، من هنا ندرك أن حفظ القرآن وحده لا يكفي، بل لا بد من شيء هو أعظم من الحفظ، ألا وهو الفقه فيه ومعرفة أحكامه ومعانيه. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الحفظ والعلم، فإذا تعلموا بضع آيات لم يتجاوزوا تلك الآيات حتى يتعلموا فقهها وأحكامها، فجمعوا بين العلم والعمل والإيمان. وليس معنى كلامي هذا التهوين من شأن حفظ القرآن معاذ الله، لكنه التنبيه إلى ضرورة الجمع بين الحفظ والفهم حتى لا تنزل آيات القرآن على غير منازلها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر أن من قدر اتفاق الخوارج قراءة القرآن دون فقه ولا فهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، الوقفة السادسة مع الحديث الجليل. هذا الرجل الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بأن ضل في نفسه، بل تعامل مع الناس على ضوء ذلك الضلال، فقام على جاره أي على أخيه المسلم فكفره أي بغير حق، ولم يكتف بذلك يلقاه عليه بالسيف فقتله فأي فساد بعد هذا؟ هذا الذي كان ينظر إليه بالأمس نظر احتوان وتوقير وتقدير يقوم على من كان يوقره لفضله ولقراءة القرآن فيقتله معتقدا كفرة، ولم يقف الأمر عند قتل جاره وأخيه، بل وصل الأمر إلى أكرام ذلك. لقد افتقر بعض هؤلاء بأنه ذبح أباه وأمه في الله. نعم، وصل الحال ببعضهم إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. ذبح أبويه ولم يكن لهما ذنب إلا أنه اعتنق فكر التكفير، فكفر أباه وأمه ثم تقرب إلى الله بسفك دمائهما تدليلا على أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وتوكيدا على أنه لا يشاب في الله أحدا ولو كان أباه أو أمه. فهل رأيتم أو سمعتم بأهل مثل هذا الضلال والانحراف؟ أين هذا من الأمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كانا مشركين، بل ولو جاهداك على أن تشرك بالله كما جاء به نص الكتاب الكريم؟ انظروا إلى هذه الفئات اليوم كيف كفرت العلماء وولاة الأمور ورجال المذاهب ورجال الأمن، بل المجتمع كله عند بعضهم، ثم استحلوا فك بلائهم. إنه الأمر نفسه الذي تفرضه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله وبلغ رسوله عليه الصلاة والسلام. تابعا، الحديث تشبير بالغ لكل من تزول له نفسه أن يكفر المسلمين بغير حق، لأنه الأحق بالكفر والأولى به والعياذ بالله. فإن من كفر مسلما بغير حق رجع تكفيره عليه فليقدم أو يبجم. ثانيا، على المسلم أن يتبصر في هذا الفكر وفي رموزه وفي تنظيماته وقادته، ويرجع إلى كبار العلماء. فإننا نعيش فتنة عامة جرفت كثير من الناس لا سيما الشباب منهم. تأملوا في هذه التنظيمات ماذا جرت على المسلمين من الويلات، ماذا جرت عليهم من الفتن والدمار. سألوا أنفسكم عباد الله، هل استفاد منهم المسلمون؟ هل حرروا فلسطين؟ هل رفعوا الظلم عن المستضعفين؟ هل أعانوا المنزولين؟ هل عمروا المساجد وشيدوا المدارس؟ هل نشروا التوحيد وحاربوا البدع؟ هل فتحوا للإسلام بلادا جديدة؟ هل هيئوا للمسلمين حياة سعيدة؟ هل ازداد المسلمون بسببهم ألفة ومحبة وترابط وأخوة؟ أم أنهم ما دخلوا بلدة إلا أفسدوها وفرقوا كلمة أهلها وأشاعوا الفتنة والخراب فيها وتعاونوا مع كل مفسد مجرم، فصاروا بذلك ذريعة لأعداء الإسلام للإفساد في أرض المسلمين؟ تأملوا في مكاربهم، في مخططاتهم، في تفاهة أفكارهم. بأنت كانوا يقولون أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، واليوم يقولون دمروا آبار مصر وأسكنوا المشركين جزيرة العرب. لماذا؟ حتى يثقون بهم بزعمهم. سألوهم هل استطاعوا أن يحرروا أفغانستان حتى يزعموا أن في قدرتهم إخراجهم من جزيرة العرب بعد أن يستدرجوهم إليها؟ فأين العقول؟ أين البصائر؟ أين التجرد للحق؟ أيها الإخوة بالله، من المستفيد لو تمت هذه المؤامرات التي تحاك مد بلادكم وأوطانكم؟ من؟ والله لن يستفيد منها إلا اليهود والصهاينة وأذنابهم. وقبل أن أختم كلامي هذا، أحب أن أطرح عليكم سؤالا بالغ الأهمية. أتدرون من هو هذا الرجل الذي خافه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه ليس شخصا واحدا بعينه، لكنه كل من انطبقت عليه هذه الصفات. فاحذر يا عبد الله أن تكونه. ثم اعلم نسوة الإسلام أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رميت بهجته عليه وكان بدءاً للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال ابن كثير عن إسناده: هذا إسناد جيد، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وصححه الألباني رحم الله الجميع. أيها الإخوة في الله، هذا حديث عظيم القدر، لأنه يشخص مرضا من أكثر أمراض العصر، ألا وهو مرض التكفير بغير حق، ثم ما ترتب على التكفير من استحلال الدماء والأموال وإشاعة الفوضى والرعب في بلاد المسلمين. ولنا معه في هذا المقام عدد من الوقفات. أولا، إن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن ينطق عن هوى، بل كان ما جاء به وحي أوحاه الله إليه، والله علام الغيوب لا تخفى عليه خافية ماضية أو حاضرة أو مستقبلة. وقد سبق في علمه سبحانه أن سيكون في هذه الأمة من سيكفر المسلمين بغير حق ويسفك دماءهم بغير حق، لذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة حتى نكون على بينة وبصيرة منها، فلا تشركنا سياراتها ولا تدركنا أعاصيرها حيث نرى أنها الحق وأن ما خالفها هو الباطل. ثانيا، هذا الرجل الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه قرأ القرآن أي حفظ صروفه وأتقن قراءتها، وكان بدءا للإسلام أي صار ناصرا للإسلام مدافعا عنه دافا عنه بأي نوع من أنواع النصرة، بتعليمه القرآن أو جهاده بالسيف أو بغير ذلك من الوسائل. ولا شك أن فتنة هذا الصنف أعظم من فتنة غيره، لأنه محسوب على الإسلام، يتكلم بلسان الدين ويلبس عزامة الدين، فالناس أشكر له تصديقا وأعظم به ثقة، بخلاف من عرف بتهتكه وعرف بفجوره وفسوقه وانسلاخه من الدين، فهذا لا يقبل منه ولا يلتفت إليه ولا يؤبه به، بل لا يزيده حوقه للدين إلا نقطا عند الناس وانحطاطا في أعينهم. ثالثا، هذا الرجل بعد أن قرأ القرآن وقال منهما صار من خدمة الإسلام غيرهم إلى ما شاء الله. أما تغيير حروفه فلا يستطيع لأنه سرعان ما يتضح. فالقرآن محفوظ ولو غيرت نسخة أو عشر أو مئة فكتاب الله محفوظ في المصاحف وفي الصدور. والحمد لله على ذلك كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويذكر القرآن في الذكر دخولا أوليا. ولكن هذا الرجل غير تأويل القرآن وحوط معانيه ونزل آياته على غير محاملها الصحيحة. ومن ذلك مثلا أن جعل الكبائر بمنزلة الكفر فتجده يكفر بالمعاصي. وبناء على ذلك تراه يكفر كثيرا من المسلمين بغير حق. ومن ذلك أن يفسر الآية تفسيرا مجملا عاما مع أنها تحتمل أكثر من معنى لا يستقيم المعنى الصحيح لها إلا بالتفصيل. مثل قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيفسرها تفسيرا عاما فيكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله. وهذا من أفضل الباطل. إن العالم المجتهد إذا أخطى وأخطى في فتوى فقد حكم بغير ما أنزل الله. فهل يكون بذلك كافرا؟ معاذ الله. بل هو مأجور عند الله أجرا واحدا لاجتهاده. إن السلف الصالح فسروا هذه الآية بما مقتضى أن الحاكم يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله إذا كان مستحلا والعياذ بالله. أما إذا لم يستحل فهو من باب كفر دون كفر كما قال ابن عباس وغيره أي كفر لكنه دون الكفر الأكبر. أما إذا كان خطأ في الاجتهاد ممن له حق الاجتهاد فهذا مأجور على اجتهاده مغفور له خطأه. ومن أمثلة تخريج معاني القرآن عند هذا الصنف من الناس أن يأتي إلى النص الشرعي الذي يخاطب ولاة الأمور فينزله الواحد منهم على نفسه. ومثال ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال فيقوم الواحد منهم وهو في ظل دولة لها إمام فيحرض الناس على ما يسميه هو جهادا بدون أن يقوله ولي أمر المسلمين بذلك. ويقول أنا أنتظر قول الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولا شك أن هذا باطل من القول. وإذا أردت أن تعرف القرآن فانظر يا عبد الله هل كان الصحابة يعلنون الجهاد من عند أنفسهم أم كانوا ينتظرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون بأمره ويكفون عنه بأمره. أفهؤلاء القوم أحرصوا على تطبيق القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن منع أولئك العلم والتقوى والوقوف عند حدود الله. إن الله عز وجل خاطب نبيه بالتحريض على القتال باعتبار أنه ولي أمر المسلمين وإمامهم وهو خطاب من بعده لأولي الأمر. فأمر الجهاد منقول إليهم باتفاق الأئمة. قال صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه. ومن أمثلة تغيير معاني القرآن أنهم يجيبون إلى آيات النهي عن موالاة الكفار فيظهرون في الموالاة المحرمة التعامل المباح الذي دل الكتاب والسنة على نباحته. فإذا تعاقدت الدولة المسلمة مع الدولة الكافرة قالوا هذا كفر وردة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أبرم اتفاقية حسن الجوار مع يهود المدينة، ثم أبرم عهد الصلح مع مشركي قريش في الحديبية. وإذا حصل التبادل التجاري مع الدولة الكافرة قالوا هذه موالاة، وحرموا على الناس شراء المنتجات التي تأتي من دول الكفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه 30 صاعا من شعير فرهن درعه لديه صلوات الله وسلامه عليه. اسوة الإيمان، هذه بعض صور تغيير معاني القرآن الكريم التي ضلوا بسببها وأضلوا بها كثيرا ممن لا فقه عنده ولا علم ولا بصيرة. رابعا، هذا التغيير لمعاني القرآن ولأحكام الشريعة له سببان رئيسان، أولهما الجهل، وسبب الجهل هو عدم تلقي العلم على أهل العلم والسنة، بل يوم الشاب نفسه على جهال مثله يتلقى على أيديهم أو ينعزل على كتبه يقرأها دون وعي ولا بصيرة. والله أمرنا بالرجوع إلى أهل الذكر، أما تلقي العلم عن طريق الكتب وحدها أو الأشرطة وحدها أو موقفية ثمة وحدها ونحو ذلك، فهذه لا تقلب إلا جهالا ضلالا إلا من عصمه الله. إن كثيرا ممن يقتدي بهم بعض شبابنا وفتياتنا هم في الأصل من الجهال الذين لم يتلقوا العلم الشرعي على أهله، بل إن اكتشفت بأن هذا تخصصه في الزراعة وذاك تخصصه في التجارة وإدارة المال، والثالث تخصصه في علم النفس والإدارة، والرابع تخصصه فن وتمثيل، والخامس تخصصه عربدة وتصحيح وبين عشية وضحاها، وإذا هم أصحاب فتوى وتوجيه صاروا مرجعا للناس، تعقد لهم المحاضرات والدروس وتصدر لهم الأشرطة، وأصبح لهم جمهور عريض من المسلمين ترد من أجل كلماتهم فتاوى أهل العلم، بل ترد لأجلهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. السبب الثاني هو الهوى، فبعض الناس يكون عنده علم لكنه يفتقد المصداقية والأمانة، فيحدث معاني الشريعة لمصلحة شخصية أو مصلحة حزبية والعياذ بالله، ولهذا تجد هذا الصنف كثير التلون والتشكل، كل يوم لهم وجه، كل يوم لهم موقف، لا أقول في المسائل الفقهية التي يدخلها الاجتهاد، لكن في المسائل العقدية المحسومة التي لا تقبل إجهاد النظر، فعلى المسلم أن يجتهد في طلب العلم قبل أن يتكلم في دين الله، عليه أن يلتزم الصدق والتقوى وأن يمشي على مقتضى العلم لا الهوى. خامسا، من هنا ندرك أن حفظ القرآن وحده لا يكفي، بل لا بد من شيء هو أعظم من الحفظ ألا وهو الفقه فيه ومعرفة أحكامه ومعانيه. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الحفظ والعلم، فإذا تعلموا بضع آيات لم يتجاوزوا تلك الآيات حتى يتعلموا حفظها وأحكامها، فجمعوا بين العلم والعمل والإيمان. وليس معنى كلامي هذا التهوين من شأن حفظ القرآن معاذ الله، لكنه التنبيه إلى ضرورة الجمع بين الحفظ والفهم حتى لا تنزل آيات القرآن على غير منازلها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر أن من قدر اتفاق الخوارج قراءة القرآن دون فقه ولا فهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم أو تواصيهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اخوه الايمان، الوقت السابق مع حديث جميل. هذا الرجل الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بان ظل في نفسه، بل تعامل مع الناس على ضوء ذلك الضلال، فقام على جاره اي على اخيه المسلم فكفره اي بغير حق، ولم يكتف بذلك بل قام عليه بالسيف فقتله. فاي فساد بعد هذا؟ هذا الذي كان ينظر اليه بالامس نظر احترام وتوقير وتقدير يقوم على من كان يوقره لفضله ولقراءه القران فيقتله معتقدا كفره، ولم يقف الامر عند قتل جاره واخيه، بل وصل الامر الى اكرام ذلك. لقد افتقر بعض هؤلاء بانه ذبح اباه وامه في الله. نعم، وصل الحال ببعضهم الى هذه الدرجه والعياذ بالله. ذبح ابويه ولم يكن لهما ذنب الا انه اعتنق فكر التكفير، فكفر اباه وامه ثم تقرب الى الله بسفك دمائهما تدليلا على انه لا تاخذه في الله لومه لائم، وتوكيدا على انه لا يحاسب في الله احدا ولو كان اباه او امه. فهل رايتم او سمعتم بهذا مثل هذا الضلال والانحراف؟ اين هذا من الامر بالاحسان الى الوالدين ولو كانا مشركين، بل ولو جاهداك على ان تشرك بالله كما جاء به نص الكتاب الكريم؟ انظروا الى هذه الفئات اليوم كيف كفرت العلماء وولاة الامور ورجال المناسك ورجال الامن، بل المجتمع كله عند بعضهم، ثم استحلوا فك بلائهم. انه الامر نفسه الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله وبلغ رسوله عليه الصلاه والسلام. تابعا، الحديث تشبير بالغ لكل من تزول له نفسه ان يكفر المسلمين بغير حق، بانه الاحق بالكفر والاولى به والعياذ بالله. فان من كفر مسلما بغير حق رجع تكفيره عليه فليقدم او يبجم. ثانيا، على المسلم ان يتبصر في هذا الفكر وفي رموزه وفي تنظيماته وقادته، وليرجع الى كبار العلماء، فاننا نعيش فتنه عامه جرت كثير من الناس لا سيما الشباب منهم. تاملوا في هذه التنظيمات ماذا جرت على المسلمين من الويلات، ماذا جرت عليهم من الفتن والدمار. سألوا أنفسكم عباد الله، هل استفاد منهم المسلمون؟ هل حرروا فلسطين؟ هل ظهروا الظلم عن المستضعفين؟ هل أعانوا المنزولين؟ هل عمروا المساجد وشيدوا المدارس؟ هل نشروا التوحيد وحاربوا البدع؟ هل فتحوا للإسلام بلادا جديدة؟ هل هيئوا للمسلمين حياة سعيدة؟ هل ازداد المسلمون بسببهم ألفة ومحبة وترابط وأخوة، أم أنهم ما دخلوا بلدة إلا أفسدوها وفرقوا كلمة أهلها وأشاعوا الفتنة والخراب فيها وتعاونوا مع كل مفسد مجرم، فصاروا بذلك ذريعة لأعداء الإسلام للإفساد في أرض المسلمين؟ تأملوا في مكاربهم، في مخططاتهم، في تفاهة أفكارهم. بالأمس كانوا يقولون أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، واليوم يقولون دمروا آبار النصر وأخرجوا المشركين جزيرة العرب. لماذا؟ حتى يفتكون بهم بزعمهم. سألوهم هل استطاعوا أن يحرموا أفغانستان حتى يزعموا أن في قدرتهم إخراجهم من جزيرة العرب بعد أن يستدرجوهم إليها؟ فأين العقول؟ أين البصائر؟ أين التجرد للحق؟ أيها الإخوة بالله، من المستفيد لو تمت هذه المؤامرات التي تحاك مد بلادكم وأوطانكم؟ من؟ والله لن يستفيد منها إلا اليهود والصهاينة وأبنائهم. وقبل أن أختم كلامي هذا أحب أن أطرح عليكم سؤالا بالغ الأهمية، أتدرون من هو هذا الرجل الذي خرجه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه ليس شخصا واحدا بعينه، لكنه كل من انطبقت عليه هذه الصفات، فاحذر يا عبد الله أن تكونه. ثم اعلم نسوة الإسلام أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.